أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين صاحب العصر والزمان، صلوات الله وسلامه عليه. طبعا احنا في الحلقات السابقة كما تفضلتم عزيزي حسام تطرقنا إلى قضية الأسباب والمناشئ التي تقف خلف دعاوى المهدوية والسفارة، وتحدثنا أيضا حول الغايات والأهداف. الكلام لعله انتهى بنا في أحد أهم الأسباب التي تدفع بعض هؤلاء الدجالين إلى ادعاء المهدوية وادعاء السفارة، قلنا هو الدافع السياسي أو التوظيف السياسي لقضية السفارة أو لقضية الدعوة المهدوية، وتكلمنا فيها. لكن لكي لا يلتبس الأمر على بعض الأخوة المشاهدين ويتصورون أن العقيدة المهدوية عقيدة غير متكاملة أو غير واضحة وفيها ثغرات أو فجوات أو نقاط ضعف يمكن أن يمر من خلالها لادعاءات بعض هؤلاء أصحاب الدعوات الباطلة، قلنا بأنه ما من عقيدة دينية، ما من فكرة دينية إلا وتم استغلالها استغلال سيء جدا. حتى على مستوى قضية التوحيد، قضية التوحيد التي هي قضية تعتبر الركن الأساس في المفهوم الإسلامي، وهي قضية فطرية وجدانية موجودة في اللاشعور الإنساني. حتى على مستوى هذه القضية التي وضحتها الآيات القرآنية والروايات الشريفة، تم أيضا استغلالها استغلال سيء من قبل الحكام، من قبل السلاطين، من قبل أصحاب الكراسي لأغراضهم السياسية. خذ على سبيل المثال خالد بن عبد الله القصري الوالي الأموي الذي صعد على منبر رسول الله يوم الأضحى، عيد الأضحى، صعد على منبر رسول الله وخطب في الناس وقال: أيها الناس انصرفوا إلى منازلكم وضحوا، بارك الله لكم في ضحاياكم، وأما أنا فمضح بالجعد بن درهم. هذا كان من علماء المسلمين الذين يحملون أفكار معينة في فهم التوحيد، تم قتله وذبحه في صبيحة يوم الأضحى تحت منبر رسول الله. الدوافع طبعا دوافع سياسية، لكن الشعار المرفوع هو شعار الحفاظ على التوحيد. المشكلة كلها التي كان يقولها هذا الرجل أنه يفهم الآيات القرآنية التي وردت فيها الصفات الخبرية لا يحملها على ظاهرها، وهذه العقيدة هي عقيدة أغلب أهل السنة، عقيدة مذهب أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام، أن الصفات الخبرية لا تحمل على الظاهر. يعني الله سبحانه وتعالى لما يقول في القرآن الكريم: يد الله فوق أيديهم، المذهب الوحيد الذي حمل هذه الآيات على ظاهرها هو المذهب السلفي الوهابي الذي قال بأن الله له يد. هذا الرجل مثلا كان يقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم بفم ولسان، ليس عنده مخارج ألفاظ. الفكر السلفي قائم على أساس لا، يعني فكر ابن تيمية قائم على أساس لا، الله سبحانه وتعالى عنده فم وعنده لسان،
هذا الترسيم
ترسيم. فالرجل قتله وذبحه لأنه كان يقول بأن الله لا يتحدث أو لا يتكلم، لأنه هو يقول يزعم الجعد بن درهم بأن الله ما كلم موسى تكليما، لأنه لا يتصور أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يكون متكلما وليس له لسان وليس له شفتين. طبعا هذه الآيات القرآنية لا تحمل على ظاهرها، وإنما تحمل بلوازمها. يعني احنا لما نقرأ قوله تعالى مثلا: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة فما فوقها، طبعا لا يمكن لمسلم أن يصف الله سبحانه وتعالى ويقول بأن الله لا يستحي. أحيانا الصفات تطلق ويراد منها اللوازم، وأحيانا الصفات تنفى ويراد منها نفي اللازم. يعني أنا لما أقول مثلا: رأيت فلان في السوق، أو ذهب فلان إلى السوق، شنو قصدي ذهب إلى السوق؟ قصدي لازم الذهاب إلى السوق، لازم الذهاب إلى السوق، يعني هذا الرجل يجوع يحتاج إلى طعام. لما أقول لك، لما تسألني تقول لي: فلان جوعان لو شبعان، أقول لك: شفت يتمشى بالسوق، يتمشى بالسوق، خوش يسوي اللي يتمشى، يتمشى على الكورنيش، رايح للسوق ليجلب الطعام، دلالة على أنه جائع. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما أراد أن ينفي الإلوهية عن عيسى وعن أمه مريم صلوات الله وسلامه عليهما، أراد أن يبين الله سبحانه وتعالى أن الإله لا يمكن أن تكون عنده فضلات،
لكن لم يثبت هذه الصفة لأنها لا تليق بوجاهة مريم وعيسى، أشار إلى صفة لازمها تلك القضية، قال وكانا يأكلان الطعام. اللازم للأكل للطعام أنه تكون الإنسان عنده فضلات، بالتالي هناك بعض الآيات حملها هؤلاء على ظاهرها وكفروا الناس وذبحوا الناس بسبب الفهم الصحيح لعقيدة التوحيد. هذه حالة التوظيف السياسي لأغراض سياسية، توظيف العقيدة، توظيف التوحيد، وقلنا بأن هذا التوظيف شمل تقريبا كل العقائد الإسلامية، شمل قضية القضاء والقدر والإمامة وخلق القرآن وإلى آخره، كثير من المسائل تم استغلالها استغلال بشع، والقضية لا تتوقف فقط عند المفاهيم الدينية والعقائد الدينية، بل القضية أيضا تعم حتى الأفكار الإنسانية الأفكار البشرية. أذكر لعله في الحلقة الماضية قلت أكبر حرب عالمية أدت إلى مذابح كثيرة إلى مقاتل كثيرة هي الحرب العالمية الثانية، والدافع الرئيس للحرب العالمية الثانية بسبب القومية، هتلر رفع شعار النازية والانتصار للعرق الآري الألماني وأنه هو العرق الذي لا بد أن يسود على الكوكب الأرضي. الدوافع الحرب العالمية الثانية دوافع قومية بحتة، كم قتل الناس بسبب دعوة وفكرة الديمقراطية وحقوق الإنسان. فالأفكار دائما تستغل وينفذ من خلال بعض النقاط وبعض العناصر، قد تكون هذه العناصر عناصر قوة في تلك الفكرة، قد تكون عناصر مهمة في تلك الفكرة، ولكن هناك من يحاول أن يستغل تلك العناصر ويدخل من خلالها ويدجل على الآخرين. القضية المهدوية ليست بدعا من باقي العقائد ومن باقي الأفكار، هناك فيها عناصر يمكن من خلالها الدخول ويمكن من خلالها خداع الآخرين. العنصر الأول الذي يمكن من خلاله أن يخدع الآخر أو الطرف الآخر عنصر الغيبة. العقيدة المهدوية قائمة على أساس الغيب وقائمة على أساس غيبة الإمام سلام الله عليه. إحنا ماكو واحد بينا شاف الإمام المهدي، الناس الآن لم يرى أحد منهم وجه الإمام المهدي، فيمكن لأي إنسان أن يأتي وأن يدعي بأنه هو الإمام المهدي. يعني هذا أشبه بالرواية التي تقول، عندنا رواية النبي صلى الله عليه وآله يقول من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل بي. طبعا هذا الحديث استغله الكثير من الناس، كل واحد قام يشوف واحد يأتيه في عالم الرؤيا يقول رأيت رسول الله، وبما أن رسول الله لا يتمثل به الشيطان فأنا فعلا قد رأيت رسول الله، لأن الشيطان لا يمكن أن يأتي بهيئة رسول الله. طبعا هذا اعتمد هؤلاء الدجالون كثيرا على هذا الحديث، وإن شاء الله تعالى لعله في حلقة كاملة سوف نتحدث عن قضية الرؤيا وحجية الرؤيا وشرعية الرؤيا، وهل أن للرؤيا مصداقية مطلقة أو أن الرؤى يمكن أن يختلط فيها الصادق مع الكاذب. هذا إن شاء الله نتحدث فيه في حلقة كاملة بعونه تعالى إن شاء الله. فكثير من هؤلاء المدعون قالوا بأن هذا الحديث فيه دلالة على أن الشيطان لا يمكن أن يتمثل برسول الله
صلى الله عليه وسلم،
وكل من رأى أو شاهد شخصا ما جاءه في الرؤيا وقال له أنا رسول الله يصدق. أنا أذكر في يوم من الأيام جاءت امرأة وقالت طلبت الطلاق من زوجها، لماذا تريدين الطلاق من زوجك؟ قالت لأني رأيت رسول الله في عالم المنام وقال لي بأنك أنت زوجتي في الجنة يوم القيامة، وإذا أنا صرت زوجة رسول الله في القيامة فأنا أصبحت من أمهات المؤمنين، وهذا راح يصير علي محرم بعد ما أقدر أتزوجها. هو يمكن أن يأتيها الشيطان. نحن لما إذا أردنا أن نقبل هذه الرواية، طبعا هي رواية مرسلة عند السنة وعند الشيعة، يعني من حيث الإسناد إسنادها ضعيف، ولكن حتى إذا أردنا أن نتقبل هذه الرواية، هذه الرواية تحمل على معنى آخر أن الشيطان لا يمكن أن يأتي بنفس وجه رسول الله الذي كان عليه. وبما أننا لم نرى وجه رسول الله، ليس هناك أحد منا رأى وجه رسول الله، إذن لا يمكن أن نقطع أو أن نجزم بأن كل من رأى شخصا في عالم المنام أن يقول بأن هذا هو رسول الله. يمكن أن يأتيك الشيطان بأي هيئة أخرى بأي وجه آخر ويوحي لك ويلهمك بأني أنا رسول الله، هل يمكن أن نعول على ذلك؟ لا يمكن أن نعول على ذلك. نفس القضية نأتي إلى مسألة غيبة الإمام المهدي عليه السلام، نحن لم نرى وجه الإمام المهدي عليه السلام، ولكن يمكن لأي أحد أن يستغل هذه النقطة بالتحديد، هذه الفكرة بالتحديد، ويقول أنا الإمام المهدي، كيف يمكن أن تعرفه بأنه هو الإمام المهدي أو ليس هو الإمام المهدي؟ طبعا هناك توصيفات وردت
في الروايات
ولكن هذه التوصيفات يمكن أن يأتي البعض ويحاول أن يلبس فيها على الآخرين، وسأتحدث في هذه النقطة أيضا بشيء أكثر إفاضة. النقطة الثانية أن العقيدة المهدوية عقيدة منفتحة على المستقبل، مرتبطة بالغيب من جهة ومرتبطة بالمستقبل، وأي مستقبل؟ مستقبل الزعامة والسياسة، مستقبل الحاكمية على رقاب الناس، والحاكمية على رقاب الناس والسلطنة على أموال الناس وعلى مجريات المجتمعات الإنسانية مطمح ومطمع كبير لكثير من الذين يطلبون السلطة ويطلبون الكراسي، حبذا الإمارة ولو على حجارة كما يقولون. فهؤلاء يحاولون أن يستغلوا هذه العقيدة المهدوية للوصول إلى أغراضهم السياسية، للوصول إلى التسلط على رقاب الناس من خلال هذه العقيدة ومن خلال هذه الفكرة. إذا أضفنا إلى هاتين النقطتين نقطة ثالثة وهي مهمة جدا، أن هناك ضبابية، أن هناك عدم وضوح عند الكثير من الناس في معرفة العقيدة المهدوية. احنا نعاني اليوم من مشكلة حقيقية في مجتمعاتنا.
طيب سمعت الشيخ، يعني إذا كانت هناك ضبابية وتقول لدينا معاناة، هناك من يأتي ويقول وربما يكون له دليل في مقولته أن هؤلاء من يدعي السفارة أو من يدعي المهدوية أصحاب علم ويتمتعون بمكانة بدرجات عالية من العلم ولديهم ربما بعض الإشارات أو الأدلة على ذلك. صح الأمر.
صح. هذا إن شاء الله سوف أتي عليه بالتفصيل. الضبابية سببها شنو أستاذ حسام؟ الضبابية سببها عدم القراءة، عدم المطالعة. أنا فعلا أستغرب واحد يقول أنا أحب أهل البيت عليهم السلام أو أحب رسول الله صلى الله عليه وآله وهو لم يقرأ في عمره كله كتاب واحد يتحدث عن سيرة رسول الله، أو يقرأ كتاب واحد يتحدث عن مناقب أهل البيت. شوف سلمان المحمدي رضوان الله عليه كان يقولون في يوم من الأيام جالس مع رسول الله ورأى الحسن والحسين حينما كانا صبيا صغار، رأى الحسن والحسين فقال له يا رسول الله حدثني بحديث أزدد حبا لهؤلاء. سلمان الفارسي يريد يوصل لنا في المعلومة، يريد يقول أنه لا يمكن أن تنجذب لأي إنسان، لا يمكن أن تعيش حالة الحب والمودة مع أي إنسان وأنت تجهله، ولا يمكن أن تبغض وأن يكون لك موقف سلبي تجاه أي إنسان وأنت لا تعرفه. كما يقول علماء المنطق والفلسفة الحكم على الشيء فرع تصوره، أنت لا يمكن أن تصدر أي حكم سلبا أو إيجابا، حبا أو بغضا، تجاه أي مفردة من المفردات، تجاه أي إنسان، تجاه أي شخص، وأنت ما عندك تصور مسبق عنه. لابد أن يكون عندك تصور مسبق عنه. يعني أنا الآن لو أجيب لك واحد من الشارع وأقول لك عزيز حسام هذا أريدك أن تحبه وأن تعيش معه حالة العشق الكامل، تقدر؟ ما تقدر. تقول لي قضية القلب والحب القلبي منطقة حرة، كما يقولون القلب وما يهوى. أجيب لك واحد أقول لك هذا أريدك تحبه وتعيش معاه حالة التفاعل التام الروحية، تقول ما أقدر القضية مو بيدي. أو أجيب لك واحد آخر وأقول لك أريدك تبغضه، تقول ما أقدر قضية الحب وقضية البغض تحتاج إلى مقدمات، تحتاج إلى ممهدات. أنت لا يمكن أن تحب أحدا هكذا ولا يمكن أن تبغض أحدا هكذا بدون أسباب، تحتاج إلى أسباب وتحتاج إلى مقدمات. أهم الأسباب التي تجعلك تعيش حالة الحب وحالة المودة مع أي إنسان آخر إذا عرفته، إذا عرفته إنسان صالح خير من الطبيعي أنك سوف تعيش معه حالة المودة. أما إذا عرفته إنسان منحرف إنسان طالح من الطبيعي أن تعيش معه حالة البغض وحالة يصير عندك ردة فعل سلبية. كثير من الناس عندهم مشكلة في حالة القراءة، هو مستعد أن يجلس أمام التلفاز وينظر التمثيليات والأفلام والمسرحيات ويلعب الألعاب الإلكترونية ليل نهار، بس ما عنده استعداد مولانا أن يقرأ له كتاب واحد في سيرة أمير المؤمنين. أولاد نحن شلون نخليهم يحبون أهل البيت؟ أنا ما أتصور طفل من الأطفال يمكن أن ينجذب إلى أهل البيت وهو لا يسمع مثلا محاضرة تتحدث عن أمير المؤمنين أو لا يقرأ كتاب يتحدث عن صفات أمير المؤمنين عليه السلام. هذه أمانة لابد أن نوصلها إلى أطفالنا إلى أولادنا. قضية القراءة أخواني، قضية المطالعة، هذه قضية مهمة جدا أن نقرأ سيرة أهل البيت عليهم السلام حتى نفهم من هم هؤلاء أهل البيت. اليوم كثير من الناس عند حالة كسل تجاه قضية القراءة، ما تقدر تقرأ مو مشكلة، لكن بإمكانك أنت اليوم تصعد بالسيارة مالتك وتروح للدائرة مالتك أو تروح لوظيفتك، تستغرق في الطريق لعله نصف ساعة ثلاثة أرباع الساعة، بإمكانك أن تسمع لك محاضرة، بإمكانك أن تسمع أكو روايات عندنا موجودة مثل كتاب الكافي اليوم مسجل كله على مقطع صوتي، بالإمكان أنه هذه النصف ساعة تستغلها لكي تستمع إلى روايات أهل البيت حتى يصير عندك رصيد ثقافي، رصيد علمي للمعرفة، حتى تفهم من هو الإمام المهدي، حتى تفهم من هو الإمام الجواد، حتى تفهم من هو رسول الله، حتى لا يمكن لأحد أن يأتي ويخدعك وأن يدجل عليك وأن يوهمك فيما تعتقد وفيما تريد أن تتبنى من أفكار. القضية في كثير من الأحيان تعود وترجع إلى قلة الوعي، إلى قلة المطالعة. ولذلك القضية المهدوية نحن نعاني في كثير من الأحيان بالنسبة لبعض الناس في مسألة معرفتهم الضبابية تجاه هذه القضية المهدوية. ولذلك هذا السؤال اللي أنت تفضلت فيه وطرحته، أن بعض الناس مثلا يغتر بإنسان يدعي المهدوية ويأتي ويقول بأن هذا الإنسان عالم، هذا الإنسان عنده كتب، هذا الإنسان له آثار، فتح حسينيات، يخدم الأيتام، قدم مشاريع كثيرة، وهذا دلالة على أنه مسدد من قبل الله تعالى، أنه هو المهدي. طبعا هذا واضح جدا، الذي يقول هذا الكلام أنه لم يقرأ التاريخ ولم يفهم التاريخ ولم يمر على أن هناك الكثير الكثير ممن أسسوا دول كبيرة سواء في الوسط السني أو في الوسط الشيعي، يعني مو فقط هؤلاء ألفوا كتب، ولا فقط هؤلاء فتحوا فضائيات، ولا هؤلاء فقط بنوا حسينيات أو دعموا الجمعيات، جمعيات الأيتام وجمعيات الخيرية، لا، هؤلاء بعضهم أسس دول، أسس دول، بعض مدعي المهدوية كذبا وزورا أسسوا دول كبيرة قارعت الاستعمار واستطاعت أن تحرر بلدانها. يعني على سبيل المثال أضرب لك مثال، الدولة المهدوية التي انتصرت في القرن، بدايات القرن التاسع عشر أو في بداية القرن العشرين، دولة محمد بن عبد الله الملقب بالمهدي في السودان. محمد بن عبد الله الملقب بالمهدي في السودان، طبعا هذا محمد بن عبد الله المهدي السوداني، هذا مو شخصية عادية، شخصية مرموقة ولها وجاهة اجتماعية كبيرة جدا في السودان، لحد اليوم أحفاده لهم وجاهة سياسية في المجتمع السوداني. يعني واحد من أهم أحفاده الموجودين اليوم على الساحة السياسية السودانية هو الصادق المهدي، رئيس الوزراء السابق. هذا الصادق المهدي هو أحد أحفاد محمد ابن عبد الله الملقب بالمهدي. هذا الرجل في زمنه ادعى المهدوية، مو فقط ادعى المهدوية، وإنما جاء بأربعة من أصحابه يجلسون حوله، أربع من أصحابي، واحد سمى أبو بكر، واحد سمى عمر، واحد سمى عثمان، وواحد سمى علي بن أبي طالب، يقول هؤلاء خلفائي عليكم فيما بعد. ويدعي أيضا أنه الأوامر الإلهية تأتيه من خلال الرؤى والأحلام. هذا الرجل مو فقط كانت عنده دعوة، مو فقط ألف بعض الكتب، هذا الرجل استطاع أن ينتصر على الاستعمار التركي، هذا الرجل استطاع أن يحرر الخرطوم، هذا الرجل استطاع أن يقتل الحاكم البريطاني في السودان تشارلز غوردون.
بهذا الاستقطاب لهذه الجموع والشعب،
الجماهير السودانية مولانا عن بكرة أبيها أصبحت من أتباعه ومن المؤمنين سوادا على بياض بأنه هو هذا المهدي الموعود. مو قضية فضائية، بعض الناس يقترب يقول والله هذا عنده فضائية وهذا عنده كتب، إذن هذا هو المهدي، هذا أسس دولة، هذا استطاع أن يحرر بلده وأن يقتل الحاكم البريطاني المحتل. هذا مو فقط أسس دولة، بل أن شيخ الأزهر في وقته، مرجع السنة في وقته، الشيخ محمد عبده، الشيخ محمد مو شخصية عادية، مولانا الشيخ محمد عبده من الذين تأثروا به ومالوا إلى الاعتقاد بأنه هذا هو المهدي الموعود. هذا استطاع أن يؤثر على شخصية علمية كبيرة مرموقة مثل جمال الدين الأفغاني. جمال الدين الأفغاني كان من مناصريه ومن مؤيديه ومن محبيه ومن الداعمين إليه، من الداعمين له، كان يتصور هو أنه هذا المهدي،
هذا هو المهدي. نعم.
بعد ذلك أين أصبحت هذه الدعوة؟ أصبحت هواء في شبك وراحوا، بعدين البريطانيين ودوا جيش، لما قتل نبشوا قبره واستخرجوه من قبره، والآن موجود جثمانه في أحد متاحف بريطانيا ثأرا لشارلز غوردون. دولة كاملة تأسست مولانا العزيز في السودان على يد رجل يدعي أنه هو المهدي، وكثير من الناس اعتقدوا بأنه فعلا هذا المهدي. كيف استطاع أن يضحك هذا على الآخرين؟ كيف استطاع أن يخدع أمثال محمد عبده وجمال الدين الأفغاني؟ والقضية مهكذا، إذا لم تقرأ علامات الإمام وتوصيفات الإمام يمكن أن يأتي أي أحد، يمكن أن يقدم آثار كثيرة، أفعال عديدة تصدر منه، وبعض الناس يغترون لأنهم يتميزون بالسطحية أو بالجهل في دراسة العقيدة المهدوية. هذا على المستوى السني، هناك دولة كاملة تأسست على يد رجل مدع أنه هو المهدي. لما تجي إلى الوسط الشيعي هناك دول أيضا تأسست نعم واستقرت وبقيت عشرات السنين على أيدي رجال ادعوا أنهم هم المهدي. مو واحد جايني والله فاتح له فضائية وتقولي والله هذا عنده حسينية باني هنا وعنده جمعية خيرية هنا. ناس فتحوا دول أسسوا دول بدعوى أنهم هم المهدي. الدولة المشعشعية في القرن التاسع الهجري اللي أسسها محمد ابن فلاح بن هبة الله، هذا كان من طلبة العلم، كان من طلبة العلم وكان من تلاميذ أحمد ابن فهد الحلي العلامة المعروف. أحمد بن فهد الحلي لعله كثير من الأخوة المشاهدين يعرفونه، لما تروح إلى كربلاء إلى ضريح الإمام الحسين وتدخل في شارع القبلة هناك على شمالك يوجد ضريح مكتوب عليه ضريح أحمد بن فهد الحلي، هذا كان من علماء الشيعة في وقته، هذا كان من تلاميذه، كان من تلاميذه وكان من تلاميذ رجب الدين البرسي العارف أو الصوفي المعروف. هذا الرجل أيضا ادعى أنه هو المهدي، وادعى أيضا أنه يتلقى الأوامر الإلهية من خلال أحلام الرؤى. مولانا هذا استطاع أن يؤسس دولة، دولته امتدت من جنوب بغداد إلى واسط إلى الإعمارة إلى البصرة إلى الأهواز، وكان مركزها في الهوازة، وكان يسمى بالمشعشع، يقولون لجمال ولنور وجهه، والناس أيضا اغترت به. أنا لقيت بعض المؤرخين يقولون وآمن بمهدويته أغلب قبائل جنوب العراق إلى هذه الدرجة. أسس دولة استمرت، استطاع أن يقارع نعم الدول التي دخلت معه في صراع، واستمرت دولته عشرات السنين مع العلم العلماء في وقته بما فيهم أستاذه أحمد بن فهد الحلي لما ادعى هذه الدعوة، لأنه جاء بكتاب قال هذا كلام المهدي، هاي الأوامر الإلهية التي نزلت عليه وأنا هو المهدي. الشيخ أحمد بن فهد الحلي علم أن هذا رجل دجال، وإن كان أغلب الناس آمنوا بمهدويته صدر فتوى بتكفيره. طبعا بعض الناس اتخذوا موقف سلبي تجاه الشيخ أحمد بن فهد الحلي لأن هذا رجل عالم يفهم، قال لهم هذا دجال، هذا يضحك عليكم، هذا يحاول أن يستغل العقيدة المهدوية لخداع الآخرين والتسلط على رقابهم. وهذا اللي صار، هذا الرجل مات وانتهى وأصبح أسطورة وأحدوثة الآن نحن نضحك عليها جميعا. فيفترض بالإنسان، يفترض بالإنسان في هذه القضايا وفي هذه المسائل أن يلتفت إلى أن الآثار وأن النتائج والأعمال التي يمكن أن تصدر من هؤلاء هذه لا تدلل على أنهم فعلا أصحاب حق. أما قضية أن هؤلاء عندهم كتب وعندهم منشورات
ولديهم مواقع تواصل،
ولهم مواقع تواصل، يعني الآن إحنا خلنا نسأل سؤال، وهاي قضية هم محورية ما عندنا إحنا شقد مجال، عندنا في المجال
يعني خمس دقائق، بالخمس دقائق تقريبا
خمس دقائق أو نضيف لها بعد شوية هنفت كم دقيقة لأن مطلب مهم.
نعم. أحتاج مع الأستاذ المخرج،
يعني الأستاذ المخرج إن شاء الله يعطينا مجال خمس دقائق عشر دقائق، خلنا هاي القضية مهمة جدا. الآن قاعد أنا أشوف بعض الأخوة يقول لي هذا مثلا إنسان عالم، يا أخي شلون عرفت إنسان عالم؟ قال مو عنده مؤلفات وعنده كتب. شوف أستاذ حسام أعزائي المشاهدين، إحنا إذا نرجع لأيام الستينات والسبعينات فعلا كان اللي ألف كتاب الكتاب يكون دلالة وعلامة على أنه رجل عالم. سابقا ماكو كتب، سابقا ذاك من ذاك اللي يمتلك له مكتبة. فلما أنا أجي بالستينات بالسبعينات وألف لي كتاب، هذا الكتاب قد يكون مؤشر على أعلميتي، يكون مؤشر على فضيلتي. اليوم القضية اختلفت، سابقا اللي يمتلك كتاب فقط الأسر العلمية المرموقة المعروفة الذين توارثوا الكتب أبا عن جد.
صعوبة كان
صعوبة كان الكتاب، يعني لو جوع زي المولانا تحصل الكتب إذا تريد تعيش ما تقدر. اليوم أنت الأكبر مكتبة تأخذها بفلاش صغير هالكبرات تحط لك فيه تقريبا 100,000 كتاب، فبالإمكان أي واحد يجي يمارس عملية النسخ واللصق، أخذ لك من هذا الكتاب صفحة، أخذ لك من هذا الكتاب صفحتين، أخذ لك من وأكو كتب قديمة بالإمكان واحد ما يطالعها وسوي لك كتاب. هل يمكن أن يكون الكتاب في الزمن الحالي فيه دلالة على أن هذا الإنسان عالم وعبقري وأن هذا مؤشر على 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 أنه مسدد من قبل الله سبحانه وتعالى؟ لا، سابقا نعم كان هكذا الأمر. يعني أنا مثلا أتذكر في يوم من الأيام سألت أحد علمائنا الكبار الطاعنين في السن رحمة الله عليه السيد مفتي الشيعة من العلماء المعروفين، قلت له سيدنا أريد أسألك سؤال، في زمن السيد محسن الحكيم كان هناك الكثير من العلماء المرموقين من علماء الدرجة الأولى أمثال السيد عبد الهادي الشيرازي، أمثال السيد محمود الهاشمي، أمثال شيخ حسين الحلي، هؤلاء كلهم علماء من الطراز الأول، علماء من الدرجة الأولى. لماذا خبراء وعلماء الحوزة قالوا بأعلمية السيد محسن الحكيم واعتبروه هو المرجع الأول، مع أن هناك قرناء كثير من العلماء كانوا إلى جنبه لم تختارهم الحوزة وخبراء أهل الحوزة. قال لي شيخنا باعتبار أنه في زمن سيد محسن الحكيم بالفعل كانت القضية أنه سيد محسن الحكيم عالم، أن سيد عبد الهادي الشيرازي عالم، كلهم يستحقون المرجعية، لكن قال بسبب الكتاب الذي أصدره سيد محسن الحكيم، كتاب المستمسك. يقول لما نزل كتاب المستمسك لسيد محسن الحكيم علمنا أن هذا الرجل هو الأعلم. هذه القضية كانت في فترة نعم تشكل معيار ومقياس وعلامة ومؤشر على أعلمية الإنسان. في زمننا الحالي بالإمكان أي واحد مولانا يسوي له كتاب ويقول أنا الأعلم، كما يحصل الآن. الآن 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 بعض الناس يجي أحط له كتاب يسرقه من هنا ومن هناك من خلال ظاهرة النسخ واللصق ويقول بأني أنا أعلم الموجودين. إحنا عندنا قضية العالم، كيف يمكن أن نعرف أن اليوم في زمن الحالي يعني الآن نحن مثلا من أهل الخبرة في الحوزة، كيف نشخص بأن هذا عالم وليس بعالم؟ كيف نشخصه؟ هل يمكن أن نشخصه من خلال كتابه فقط؟ لا، القضية اختلف. بالإمكان أي واحد يوم يزور له كتاب يقول هذا الكتاب مالتي. نحن نشخصه من معايشة الحوزوية، أنه هذا صار له 20-30 سنة مارس عملية الدرس ومارس عملية التدريس. لابد أن يكون له تاريخ متجذر في الحوزة. الآن الدراسة الحوزوية مو سنة وسنتين، يعني أنت لكي تدرس المقدمات ولكي تدرس السطوح والسطوح العليا كم سنة تحتاج؟ تحتاج لك ما لا يقل عن 10 سنين. 10 سنين يحتاج لك فقط في المقدمات والسطوح، يحتاج لك أقل شيء 10-15 سنة تحضر فيها البحث الخارج. يعني مثل شخصية عبقرية فذة مثل الشهيد محمد باقر الصدر، على عبقريته الفذة التي تندر في الوجود احتاج أن يحضر في درس السيد الخوي 10 سنين في البحث الخارج، 10 سنين هنا وعشر سنين هنا، 20 سنة. كم سنة تحتاج حتى تدرس في البحث الخارج؟ كم يحتاج لك 10-20 سنة؟ يحتاج لك فد 30-40 سنة حتى يصل العالم إلى مستوى يمكن أن نقول بأن هذا فعلا عالم، هذا فعلا يستحق أن نقول عنه عالم. اليوم نجد أن هناك بعض الشخصيات يحضر في الحوزة لمدة 2-3 سنين ويؤلف كتاب ويقول أنا لا أعلم، أنا آية الله العظمى، أنا ولي أمر المسلمين، أنا المرجع الأكبر. واضح أن هناك عملية اختراق يراد لها نعم التدريس والتسجيل على الناس البسطاء. الذي يشخص أن هذا عالم وأن هذا ليس بعالم ليس بقية الناس. يعني أنا مو إنسان عامي مع احترامي لكل عامة الناس، أجي أقرأ لي كتاب وأنبهر بهذا الكتاب أقول هذا دلالة على أعلميتي، القضية لا تحل هكذا. العالم اليوم إذا أراد أن يثبت علميته أن يثبت علميته من خلال الدراسة والتدريس. هذا يبقى له. يعني احنا مثلا على سبيل المثال اعرف استاذنا سماحة الشيخ محمد باقر الإيرواني الله يحفظه يعطي بحث خارج صار لأكثر من 30 سنة. أنا رأيته بعد أن أعطى البحث الخارج لمدة 15 سنة كانت هناك محاضرة له في إحدى المساجد، عليه في الحفل أراد أن يقدمه وقال والآن مع كلمة آية الله الشيخ محمد باقر الإيرواني، أراد أن يقدمه هكذا. مولانا الشيخ زعل ومارضة قال كيف تعطيني هذا اللقب الذي أنا لا أستحقه؟ مع العلم الشيخ الإيرواني كان موجود في الحوزة يعطي البحث الخارج لمدة 15 سنة ولكنه لم يرتضي أن يوصف بهذا اللقب. اليوم اللي نشوفه أن هناك بعض الشخصيات يمكن أن تأتي للدراسة الحوزية لمدة 2-3 سنين ويزعم بأنه آية الله ويحط له مكتب ويقول أنا مرجع من مراجع الأمة الإسلام. هذا شيء يعطيك مؤشر، شيء يعطيك علامة، يعطيك علامة أن هناك حالة تزوير، أنه لا هناك حالة اختراق. لأن العالم لا يمكن أن يثبت علميته من خلال كتاب ما يطبعه هنا ويطبعه هناك، من خلال المعايشة الحقيقية في الحوزة. نأتي لهذا الطالب، هل فعلا درس لمدة 10 سنين في هذه المرحلة ودرس 10 سنين في هذه المرحلة؟ كم مارس عملية التدريس؟ هذا اللي خلّى جواب على الأخ المتصل من الديوانية الله يحفظه، قال بأنه هناك بعض الآيات واضحة بأنه هناك موتتين، وكيف نفهم قضية الرجعة؟ إن شاء الله إحنا تعالى نتطرق في حلقة كاملة حول قضية الرجعة أو عدة حلقات في قضية الرجعة. لكن قضية الرجعة تواجه بعض الشبهات من قبيل أن هناك بعض الآيات وقال رب ارجعون، قال كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يرجعون. واضح أنه هذه الآية تقول أنه الإنسان إذا مات لا يمكن أن يرجع. هل يمكن أن يشكل هذا إشكال على قضية الرجعة؟ هاي القضية الأولى. القضية الثانية أنه الإنسان يموت مرتين وشون هذا راح يرجع مرة ثالثة ويموت؟ هاي القضية لها علاقة بمسألة تسمى القتل والموت. هل أن الذي يقتل يموت؟ هل أن الذي يموت بسبب الأمراض هكذا فجأة بسكتة قلبية أو بحادث مروري، هل هذا فعلا قد ذاق الموت؟ شوف قضية مهمة جدا هاي. يعني الإنسان قاعد يمشي وانقلبت به السيارة ومات، احنا شو نقول عنه مات؟ هذا فعلا مات لأنه قتل. أكو فرق إخواني بين قضية الموت وبين قضية القتل، هذه مسألة مهمة إن شاء الله تعالى هاي لابد أن نطرق لها بحلقة كاملة، لأنه عندنا في الروايات أن القتل ليس بموت والإنسان لابد أن يذوق الموت. ولذلك أبو بصير في يوم من الأيام سأل الإمام الصادق عليه السلام أو الإمام الباقر، قال له يا ابن رسول الله الذي يقتل يموت؟ قال لا، الذي يقتل لا يموت. إنسان قتل اليوم بحادث مروري أو بطلاق ناري أو بانفجار هذا مات؟ قال لا ليس بميت، قال هذا مقتول. قال كيف الذي يقتل يموت؟ قال له إن قول الله أصدق من قولك، الله فرق بين القتل وبين الموت، وما محمد إلا رسول الله قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. هناك عندنا قضية قتل، هناك عندنا قضية موت. عملية الموت هي عملية تكاملية عند الإنسان، تخرج الروح من البدن، أما قضية القتل ليس هكذا.
سمحت شيخ، حقيقة هذه المسميات أو هذه بعض الشخصيات تظهر هنا وهناك وتريد أن يعني تعطي جرعات يعني سلبية أكثر ما تكون إيجابية تجاه المشاهد الكريم.
إحنا إذا الله وفقنا أيضا يعني الآن الأخوة المشاهدين صاروا يطلبون كثير من القضايا، إذا الله وفقنا في يوم من الأيام نتطرق أن هؤلاء الدجالون كيف يمكن أن يخدعوا الناس. واحدة من إمكانيات خداعهم للناس من خلال استعمال ظاهرة الجن والسحر، وهي قضية موجودة، ولأن بعض الناس لم يفهموا حقيقة تسخير الجن أو تسخير السحر يمكن أن تنطلي عليهم أيضا هذه الحيل، وخصوصا هؤلاء. أنا قبل فترة إجاني واحد قال لي شيخنا بأنه أنا زوجتي يقول لي هاي يومية تصعد على السطح وتتوجه إلى الشام وتقول السلام عليك يا أبا علي الشيباني، السلام عليك يا كذا، يقول تعتقد بها عقيدة كاملة. هذا واضح أنه دلالة على الضحالة الفكرية، على الضحالة العقائدية عند بعض الناس، لأن الناس ما تقرأ لا تفهم لا تسأل العلماء، من الطبيعي أن تقع في هكذا مطبات.
شيخنا الكريم، يعني سؤال من الأخ بهاء من كربلاء في مسألة يعني الأعلامية، يعني وربما يعني عندنا دقائق جدا جدا ضيقة سمحت الشيخ.
طبعا بالنسبة لهذا السؤال واضح، احنا يكون الجواب واضح لكل الأخوة. قضية المرجعية والموثوقية في الإنسان العالم لا نكتفي فقط وفقط بعلمه، لعله يمكن أن يكون هناك إنسان يحتاج بدلا يحتاج 10 سنين يحتاج 5 سنين، ممكن هذا يكون إنسان في صنف نادر جدا، هذا لعله يطلع 1 بالمليون. هذا
موافق كلام الأخ علي من بغداد في مسألة أنه بعض هذا يعني لديهم يعني قابليات،
عندهم قابليات. نعم. هذا لا يشكل معيار ومقياس، لأن إحنا عندنا قضية لما نريد إنسان نثق به لا نثق به فقط على مستوى أنه عالم، نحن نحتاج منه إلى تعايش حقيقي فعلي في الدراسات العلمية. ولذلك حتى الإمام الهادي عليه السلام لما اثنين من أصحاب الإمام ودوا رسالة للإمام الهادي، شوف الإمام الهادي ماذا قال، قالوا له يا ابن رسول الله، طبعا ودوا رسالة وكتبوا، قالوا له يا ابن رسول الله من أين نأخذ معالم ديننا؟ أريد نأخذ معالم ديننا، أريد نقلد، أريد نعرف دين من أين نأخذه؟ قال فاصمدا. هاي المفروض يكون هذا يعني شنو قاعدة علمية يعطيك اياها الإمام الهادي عليه السلام، فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا. مسن يعني عنده عمر طويل متجذر، مو شغلة والله هذا صنف نادر بسنتين بلح الكتب وطلع، لا، على كل مسن في حبنا وكثير القدم في أمرنا. عنده أقدمية، مو واحد داخل لي اليوم لمدة 2-3-4-10 ويخرج ويقول أنا كذا، هذا لا يمكن أن نصدقه. أكو أصناف نادرة آمنت بالله، لكن هذا يشكل مقياس ومعيار؟ لا، إلا إذا كان معصوم، إذا كان معصوم على العين وعلى الرأس، إذا كان موحى إليه على العين وعلى الرأس، لكن أين هو المعصوم؟ كل واحد يمكن أن يدعي هذه الدعوة، فهذا لا يشكل مقياس ولا يمكن أن يشكل معيار. إضافة إلى يعني القضية مو فقط عندنا، حتى الآن على مستوى الدول الأوروبية مثلا، الدول الأوروبية الآن إذا أرادوا يختاروا لهم رئيس، هل يمكن أن يختاروا رئيسا لدولهم لمجرد أن إنسان يأتي ويقول أنا عبقري وفاذ وأستطيع أنا حجم عشاء
الوقت بكم. يزاهمنا شيخنا الكريم، جزاكم الله خير. الأخ أبو أحمد ربما آخر
اللي قال في قضية العلامات،
علامات حتمية
طبعا بعض العلامات تتزامن فيما بينها كما في قضية اليماني والسفياني، عندما بعض العلامات لا تتقدم بفترة طويلة مثل علامة الصيحة، علامة الصيحة تحصل في 23 شهر رمضان على سبيل المثال، أما خروج الإمام يتأخر تقريبا شهرين ثلاث، في اليوم العاشر يخرج. عندنا مثل قضية الخسف، من علامات الإمام علامة الخسف تحصل بعد خروجه وهكذا. فقضية التزامن أو عدم التزامن بين العلامات قضية تعود لكل علامة علامة إن شاء الله تعالى حينما نتطرق
أيضاً للعلامات. سمعت الشيخ يعني ربما أيضا بدقيقة أو أكثر، يقول يظهر في مسجد جمكران، في مسجد الكوفة، في مواقع أو
مسجد جمكران ليس له دلالة في مسألة علامات الظهور، وإنما الوارد عندنا في مسجد الكوفة ويكون مسكنه في مسجد السهلة. صحيح هذا الكلام. أما قضية مسجد جمكران لم يرد عندنا في الروايات، وإن كان هناك مؤشرات على أنه فعلا هناك كرامة حصلت للإمام في تلك البقعة، ولكن ليس له علاقة في قضية علامات الظهور.
شيخنا الكريم حقيقة بودنا أن نستفيض البحث، ولكن الوقت أيضا يداهمنا وله حكم علينا. شكرا جزيلا سمحت الشيخ عمر بلغان.
الله يحفظكم ويحفظ جميع الأخوة المشاهدين. الله يبارك.
حياكم الله شيخنا الكريم، وأيضا أشكر الجزيل لكم مشاهدين الكرام، ونسأل الله أن يقينا وإياكم في خدمة مولانا الإمام القائم المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. بإذن الله يتجدد لقاؤنا معكم في الأسبوع القادم في أمان الله وحفظه.